لو استدل بذلك لقلنا هذا استدلال غير صحيح. الأصل الاقتداء على الوصف الذي جاء، وهذا وصف للإمام، لم يرد في السنة أن المأمومين يرفعون أصواتهم.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة أنه قال حدثني قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك في ذا في ذاك من خير، فأعادها عليه فقال كانت صلاة الظهر تقام، فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى.
هذا الأول، لكن قوله ما لك في ذاك من خير، كيف يقول هذا والرجل سأله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كأنه أراد أنني لو أخبرتك فلم تعمل بذلك صار هذا الخبر يا عبد الله صار حجة عليك ولم يكن لك فيه خير، هذا مراد. وإلا لا شك أن العلم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خير.
باب القراءة في الصبح. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال وحدثني محمد بن رافع وتقاربا في اللفظ، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب أنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى. محمد بن عباد يشك أو اختلفوا عليه. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع صلى الله عليه وسلم سعلة فركع وعبد الله بن السائب حاضر ذلك. وفي حديث عبد الرزاق فحذف فركع، وفي حديثه وعبد الله بن عمرو ولم يقل ابن العاص
هذا فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطيل الصلاة يطيل القراءة في صلاة الصبح، لأن سورة المؤمنين طويلة. وفيه دليل على أنه إذا عرض للإنسان عارض وكان من نيته أن يطيل القراءة فلا بأس أن يقطعه، مثل أن تصيبه سعلة أو يصيبه مغص أو يصيبه ريح أو يغلط ويرتج عليه وما أشبه ذلك، فله أن يحذف القراءة ويركب.
حدثني زهير بن حرب
لأن هذه يفعل أحيانا إذا أمثل الجمع فلا حاجة ترجع. لا، لأن كان يقرأ من طول المفصل هذه قاعدة، يعني من أوساطه هذه قاعدة. نعم.
هل يجوز أن يقطع الإمام القراءة في وسط الآية إذا أمر
أولها؟ إذا كان آخرها يتعلق بأولها فلا يقطعها إلا لضرورة كما لو أغمي عليه وما أشبه ذلك. وأما إذا كان لا يتعلق فلا بأس. ثلاث.
حدثني زهير بن حرب قال
نعم السعد الكح السعد هي الكح والسعال الكح.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثني أبو كريب واللفظ له قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس.
أي سورة هذه؟ في سورة التكوير، وهي من قصار من أوساط المفصل، مع أنه كان يطول القراءة في الفجر، لكن لعله أحيانا يقصر أو تكون هذه في الركعة الثانية.
حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. حدثنا أبو بكر
النخل باسقات يعني مرتفعة طويلة، يقول فجعلت أرددها، وهذا ليس بمشروع. المشروع أن المأموم ينصت لقراءة إمامه حتى يفهم ما يقول، ولهذا أمر الإمام أن يجهر بالقراءة ليستمع المأموم. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم.
يركع نعم يركع ما في بأس. إيش؟ أن إيش؟ أي لا بأس، ولو تعدها لا بأس لأنه عن غير عمد.
هنا الصحابي رضي الله عنه قال فجعلت أرددها، الصحابي الذي يقول.
نعم.
طيب لو كان مكروها أو محرما، يعني كما نذكر أن الله يعلم ذلك، ولو كان محرما لأعلمها من النبي
وقد أعلمه، قال إذا قرأ فأنصت، وقال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة من القرآن. اقرأ اللي مو بكتاب لا تأتيه.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك وابن عيينة حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع نضيد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن عمه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أول ركعة والنخل باسقات لها طلع نضيد وربما قال قاف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكان صلاته بعد تخفيفا. وحدثنا أبو بكر
قوله كان صلاته بعد تخفيفا، يعني بعد هذا التطويل تعد تخفيفا، ويحتمل أن المعنى وكان صلاته بعد تخفيفا أي بعد ذلك صار يخفف لأنه تقول عليه الصلاة والسلام، ويحتمل معنى ثالثا أنه وكان صلاته بعد أي بعد الفجر تخفيفا يعني أخف من الفجر. وكل هذا صحيح، فإنه حتى وإن قرأ بقاف فليست طويلة بالنسبة للفجر لأنه يسن فيها تطويل.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن سماك أنه قال سمعت جابر بن سمرة عن أنه قال سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن ونحوها.
وقول لا يصلي صلاة هؤلاء لأنهم كانوا مقصرون لا يقيمون القراءة، فأنكر عليهم بأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذ يغشى بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك.
أنا إيش؟ لا لا لا، هذا خلاف السنة. يقرأ السجدة كاملة ويقرأ الإنسان كاملة.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الصبح بأطول من ذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون
عن اللفظ الأول يقرأ في الظهر بالليل إذا أغشى وفي العصر نحو ذلك، المراد قريب أنه يقرأ قريبا من ذلك بيوافق حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه السابق، وفي قوله بالليل إذا أغشى وفي اللفظ الآخر بسبح اسم ربك الأعلى يدل على أنه أراد بذلك التمثيل لا التعيين، أي بمثل ذلك ولم يقصد بهذا التعيين. ويحتمل أنه أراد التعيين وأنه حدث أحيانا بالليل إذا أغشى وأحيانا بسبح. والليل إذا وإذا تأملت الليل إذا أغشى وسبح وجدت أنها متقاربة.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة من 60 إلى 100. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة الأسلمي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال إن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
هذا فيه دليل على أن المغرب لا بأس أن يقرأ الإنسان فيها أحيانا بطوال المفصل، لأن المرسلات من طوال المفصل ويبدأ أوساطه من سورة النبأ.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. وزاد في حديث صالح ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله عز وجل. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله.
هذا أيضا ينبغي الإنسان يقرأ في المغرب أحيانا بالطور وهي من طوى المفصل وهي أطول من المرسلات، فينبغي الإنسان أن يقرأ بها أحيانا. وفي هذا الحديث والذي قبله دليل على أن الإنسان ينبغي له أن ينوع الصلاة أو القراءة في الصلاة حتى تحصل السنة على الوجهين. نعم.
لو إنسان أو إمام مثلاً جزء المرسلات.
نعم.
على يومين مثلاً. لكي لا لأن الجماعة يقولون مثلاً.
لا 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 يجزي ولو قال لا يجزي. نعم. نعم. هل الظاهر في ركعتين ويحتمل في ركعة واحدة. نعم.
باب القراءة في العشاء. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى وهو ابن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بالتين والزيتون. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له أنافقت يا فلان؟ قال لا والله ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا أصحابنا واضح نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء. ثم أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا. قال سفيان فقلت لعمر إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. فقال عمر نحو هذا.
في هذا فوائد، هذا الحديث فيه فوائد عديدة، منها جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وذلك أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، هي له نافلة ولهم فريضة. وهل يجوز أن يكون الإمام صغيرا لم يبلغ والمأموم بالغا؟ الجواب نعم، لأنه من باب أولى. بل قد ثبت في صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة أما قومه وله وهو ابن 6 أو 7 سنين. ومنها أن من عادة الصحابة أنهم إذا شرعوا في السورة أتموها، لأن هذا الرجل علم أنه لما افتتح البقرة فسوف يتمها، وإلا لما انصرف، إذ من الممكن أن يقرأ آية أو آيتين. فيكون في هذا دليل على أن ما يفعله بعض الناس ولا سيما الشباب من قراءة آيات من سورة، تجده يقرأ البقرة يقرأ منها آية 4 آيات 5 آيات ثم يركع. هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي أصحابه، لأن المعروف عندهم أن من قرأ السورة أتمها، والسنة أن يتم السورة في كل ركعة، أي في كل ركعة سورة، لكن لا بأس أن يقسم السورة بين الركعتين. أما ما يفعله هؤلاء فتجده يبدأ بسورة البقرة، فإذا بدأ بسورة البقرة انكمش الناس، وش بيقرأ هذا؟ وش بيقرأ بنا؟ سورة البقرة 2.5 جزء تقريبا. فلهذا نرى أن هذا العمل ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن يقرأوا السورة كاملة في كل ركعة، ولا بأس بقسمها، لكن تكون سورة مناسبة للسنة. وفي هذا الحديث أيضا: فانحرف رجل فسلم. وكلمة سلم تفرد بها محمد بن عباس شيخ المسلم، فتعتبر شاذة، لأنها لم ترد في جميع الألفاظ إلا عند محمد بن عباد، فتكون شاذة. ثم هي أيضا شاذة عملا، فضلا عن كونها شاذة الرواية. العمل لأن السلام لا يكون إلا في آخر الصلاة، وأما من حدث له حادث فأراد أن يخرج فإنه لا يسلم، ينصرف بدون سلام. إذ السلام إنما يكون في ختام الصلاة. ومنها، أي من فوائد هذا الحديث، جواز انفراد المأموم إذا أطال الإمام، لأن الرجل انفرد ولم يعنفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هل المراد إذا أطال التطويل الذي لا يناسبه، أو إذا أطال التطويل المخالف للسنة؟ الثاني قطعا. ولو قلنا الذي لا يناسبه لكان بعض الناس لا يناسبه إلا آية أو آيتان. ومنها جواز انصراف المأموم إذا كان لا يتمكن من القراءة الواجبة أو الذكر الواجب مع الإمام. ونحن نقول هنا جواز، بل نقول وجوب انفراد المأموم إذا كان لا يتمكن من الإتيان بالواجب خلف الإمام. فإذا كان الإمام يسرى بقراءة الفاتحة بحيث لا يقرأ المأموم إلا نصفها، فإن الواجب عليه أن ينفرد عن هذا الإمام، لأن هنا لا يمكن المتابعة إلا بالإخلال بالركن، ولا يمكن أن يكمل الركن إلا بمخالفة الإمام، وهذا تضاد. فلهذا نقول يجب عليه إيش؟ أن ينفرد وأن يكمل الصلاة وحده. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز وصف الإنسان بما تدل عليه حاله أو فعله، لقول الصحابة: إنك نافقت، حيث لم يتابع إماما. ومن فوائد الحديث جواز بل وجوب الدفاع عن النفس، لقوله: لا والله، فإن نفيه ثم توكيده بالقسم يدل على أنه يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه التهمة. ولهذا أصل في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بصفية يشيعها، فمر به رجلان من الأنصار فأسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صفية. بل إن الرسول دافع عن بعير، متى؟ في صلح الحديبية، حين بركت وأبت أن تقوم، فقالوا خلأت القصوى، فقال والله ما خلأت وليس لها ذلك بخلق. وتأتي إن شاء الله بقية الفوائد من الله عز وجل، وهي أن الله من على هؤلاء الذين حفظوا ما حفظوا من المتون حتى أدركوا ذلك، ونصيحتي لهم أن يتعاهدوا هذا الحفظ حتى لا يتفلت منه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتعاهد القرآن لمن حفظه، وهكذا بقية الأشياء. ولهذا قيل العلم صيد والكتابة قيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. هنا قال الكتاب قيد، ونحن نقول الحفظ قيد أيضا، فتعاهدوا هذا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن حفظوا كتاب الله وسنة رسوله وعملوا بها. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل منا فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن منصور عن عمرو بن دينار.
واقرأ باسم ربك دليل على جواز قراءة السورة التي فيها السجدة في الفرض، وهو كذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه كان يقرأ في صلاة العشاء بإذا السماء انشقت ويسجد فيها.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن منصور عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع الزهراني قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أنه قال: كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم. باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
هذا الحديث يشبه حديث معاذ من بعض الوجوه، إلا أن حديث معاذ أبلغ، فإن حديث معاذ فيه أن الرجل انصرف بعد أن دخل في الصلاة، أما هذا ففيه أن الرجل كان يتأخر عن الصلاة من الإطالة. فيؤخذ منه فوائد، منها جواز تخلف الإنسان عن صلاة الجماعة إذا كان الإمام مطيل، والمراد بالإطالة هنا ما خرج عن عن السنة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يوبخ الرجل على تخلفه، ومنها جواز الغضب من موعظة، لقوله غضب في نعم ما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. ولكن اشترط ألا يقتضي الغضب خروج الإنسان عن طوره بحيث يتكلم بما لا يعلم. أما الغضب اليسير الذي لا يحول بين المرء وبين تصوره للشيء فلا بأس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب مرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر الجيش يقول صبحكم ومساكم. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي الستر على المخالف، لأنه قيل في الحديث من أجل فلان مما يطيل بنا. ومن فوائده أيضا أنه ينبغي أن لا يذكر الرجل بعينه سواء في الموعظة أو عند الاستفتاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن منكم منكري. ومن فوائد الحديث أمر الإمام بالإيجاز، لقوله أن أيكم أما الناس فليوجز. ولكن ما حد الإيجاز؟ ما وافق السنة. ومن موافقة السنة أنه إذا طرأ في أثناء الصلاة ما يوجب التخفيف فإنه يخفف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف صلاته من أجل صياح صبي. ومن فوائد الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث يقرن الحكم بالتعليم. من أين يؤخذ؟ من قوله فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. نعم. لا، السنة هي الخير. قال أنس ما صليت وراء إمام قط أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن اقتدي بأضعفهم فيما لو تشاجروا في مسألة من المسائل فيقتدى بالضعيف. أما الكبير والضعيف فنعم نعرف الكبير والضعيف، لكن ذي الحاجة كيف نعرف ذلك؟ قد يكون في نفسه شيء يحبنا أن نتعجل إليه هنا. لكن لو فرض أنهم كلهم محصورين وقالوا نحن نحب أن تطيل بين الصلاة، أن تطيل بين صلاة العشاء مثلا وفعل فلا بأس.
ايش؟ بعض العلماء يدينون على صورة معينة دائما في الصلوات، في بعض الصلوات بعضنا يصلون في صلاة المغرب يختارون دائما بين صورة ما انزلنا وقل هو الله طوال السنوات.
سبحان الله، كل يوم كل يوم يقرأ في المغرب إنا أنزلناه في ليلة القدر وقل هو الله أحد.
هل ينكر على
هذا؟ ينكر، لأن هذا ربما يظن الظان أنه اتخذها سنة. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم ووكيع حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن إسماعيل في هذا الإسناد بمثل حديث هشيم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء.
كيف؟
فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء.
صلي ما فيها يعني.
دنيا.
ها؟
دنيا.
إيه؟ لكنك أنت قلت لي.
فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء.
نعم.
حدثنا.
في هذا الحديث فوائد، منها ما سبق، ومنها أن الصغار يصلون مع الناس، يقول فإن منكم فإن فيهم الصغير، وهذا هو الواقع، أن الصغار يصلون مع الناس ويقتدون بالإمام. ومن فوائده جواز تطويل الإنسان الصلاة على ما جاءت به السنة، بقوله فليطول فليصلي كيف شاء، لكن بشرط أن لا يكون هذا رغبة عن السنة، بحيث يشعر أن السنة قليلة وأن هذا التطويل أفضل منها. ولهذا لو سألنا سائل أيما أفضل، أن أطول أو أن آتي بالسنة، قلنا بالثاني، قلنا بالثاني، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لك أن تطول ما شئت ما دمت تصلي وحدك. نعم.
حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء.
إذا ما قام أحدكم، كيف يستقيم الكلام مع ماء النافع؟ ما زائدة؟ ما هي علامة الزائدة؟ علامة ما الزائدة؟ أنك لو حذفتها لاستقام الكلام. ولما عشرة معاني أنشدنا إياها. صحيح. يقول محامل ما عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكتف ونف زيد تعظيم مصدر. فعبد الله يمشينا البيتين.
تحافظ على بيت
سليم من الشعر. نعم. طيب كمل آدم من قبل. نعم. لا احفظ لأن جيد زين يفيد.
وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن
الليث أو السقيم يعني المريض. نعم.
وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال بدل السقيم الكبير. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني عثمان بن أبي العاص الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أم قومك. قال قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا. قال ادنه. فجلس بين يديه ثم وضع كفه في صدري ثم وضع كفه في صدري بين ثديي ثم قال تحول فوضعها في ظهري بين كتفي ثم قال أم قومك فمن أم قوما فليخفف فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء.
هذا أيضا كحديث معاذ وأبي هريرة في الأمر بالتخفيف لمن صلى بالجماعة. وفي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه على صدره وعلى ظهره زيادة طمأنينة الرجل وما يجده في قلبه، وهذا من بركات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. فهل لنا أن نفعل كما فعل؟ يعني لو وجدنا رجلا خائفا وأردنا أن نطمئنه ووضعنا أيدينا على صدره وعلى ظهره، فهل هذا من السنة أو لا؟ الظاهر لا، وأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. كيف؟ ماذا تقول؟
تقول عند خلاف النصف من القرآن.
كيف وش اللي عندك؟
قال جنود فجلس بين يديه ما وضع كفه.
وهو ما قال هكذا؟
فجلسني.
ها؟
عندي فجلسني.
ما هذا اللي قال؟ ماذا قلت؟
والله ما أدري يا شيخ، أنا مكتوب عندي فجلسني. إيه.
لأنك كنت أجلسني. نعم. ماذا انت؟
الشيخ الذي يشرح.
نعم.
الواعظ عندما يشرح حديث لطلاب العلم فاذا مر بحديث خبر النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب، يعني خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جحيم الوطن
فيكتب
ويكتب ويستمع البكاء. اي نعم. واذا مر باي شيء يفعله ويستدل يقول يعني الذي ينكر عليه يستدل
شيء. هذا يسمونه التسلسل. التسلسل بالافعال. وهذا معروف عند المحدثين ولا إنكار فيه. نعم. لا قد لا يكون في أيدينا البركة. ربما إذا وضع الإنسان يده على صدرها صارت حساسية.
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سمعت سعيد بن المسيب قال حدث عثمان بن أبي العاص قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة. وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في الصلاة ويتم. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى
أيها الإخوة
قال أخبرنا
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.